بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لزهير. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، وقال: شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بأنبجانيته. ثم قال رحمه الله: وحدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيتي، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانية. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله كما رأينا من طرق، ومسند الحديث في الروايات كلها عائشة رضي الله تعالى عنها، ومدار الحديث على ابن شهاب، إلا في مدار الحديث على عروة بن الزبير رحمه الله، فإنه رواه عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عن عروة الزبير بن الزبير بن العوام الإمام الزهري، كما هو الحال في حديث عمرو الناقد وزهير بن حرب، وكذا في حديث حرملة ابن يحيى. وأما في رواية أبي بكر بن أبي شيبة فإن هشام بن عروة تابع الإمام الزهري في رواية هذا الحديث متابعة تامة، حيث رواه عن عروة بن الزبير يعني عن أبيه. والإمام مسلم رحمه الله شيوخه في هذا الباب 4 شيوخ: عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة وحرملة بن يحيى. وقد قرن الإمام مسلم رحمه الله روايته الأولى بين عمرو الناقد وزهير بن حرب، وكل منهما من الثقات. أما عمرو بن الناقد فاسمه عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، نزل الرقة، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ وهم في حديث، من الطبقة العاشرة، مات 32 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما زهير بن حرب فهو ابن شداد أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث يعني في صحيحه. من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. بعد أن قرن بين الشيخين حول الإسناد، قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة. وقد مرت بنا ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة كثيرا، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي، الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف أي صاحب كتب، ومن أشهر كتبه المصنف. هذا الكتاب طبع مرارا لكنه في غالب طبعاته لم يكتمل، وطبع أخيرا طبعة كاملة منقحة محققة بلغت 24 مجلدا. هذا كتاب أبي بكر بن أبي شيبة المشهور والمسمى بالمصنف. قال صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وكأن الإمام الترمذي رحمه الله لم يروي عنه، وكذلك لم يروي عن زهير بن حرب. قال واللفظ لزهير أي إن الإمام مسلم رحمه الله اختار لفظ زهير بن حرب هو الذي ساقه في الكتاب. قالوا يعني ثلاثتهم: حدثنا سفيان بن عيينة وهو شيخهم، سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال: ثقة حافظ، فقيه إمام، حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات سنة 98 و100، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار وروى له الجميع. هذا سفيان بن عيينة يروي عن الإمام الزهري، والإمام الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المدني، أبو بكر الفقيه الحافظ، قال: متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، ويعد من صغار التابعين، وروى له الجميع. قال عن عروة، يعني عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال فيه الحافظ: إنه ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 و100، وهو يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن أم عروة هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والخميصة هي الثوب المخطط، وهذا يعني النوع من الثياب غالبا ما يكون من خيوط متعددة، وإتقان الصنعة فيه واضح حيث تبرز هذه الخطوط، وكل ثوب مخطط خطوطا طولية أو عرضية يسمى بالخميصة. وهناك نوع من اللباس يستخدمه العرب كان يسمى بالخميلة، والفرق بينهما أن الخميلة ثوب رقيق له وبر ظاهر، أما الخميصة فثوب له أعلام. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الثوب صلاة في بيته، صلاة النافلة صلى في هذا الثوب، وكأن الخطوط التي في هذا الثوب شغلته عن صلاته، حيث تأمل في خطوط هذا الثوب، وهذا يعد يعني انشغالا. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على أن يخلص العمل لله جل وعلا إخلاصا تاما كاملا، ولهذا ساءه ما صرفه خطوط وأعلام هذا الثوب عن صلاته، فأراد أن يبدله، ولذلك أرسل إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له ثوب لم يكن ذا أعلام، وإنما هو ثوب عادي، ثوب منسوج من قطعة واحدة وليس فيه ما يصرف صاحبه بنظره عن الصلاة، لأن ذلك أدعى للخشوع. فأرسل إليه ثوبه ذا الأعلام، خميصته، وطلب أن يبدله بثوب عادي، سماه بالأنبجانية، ولعل هذه التسمية نسبة إلى المكان الذي صنع فيه الثوب، فإن العرب ينسبون الأقمشة والأدوات التي يستخدمونها إلى المكان والبيئة التي تنشأ فيها، فكثيرا ما نسمع بالبرد اليمانية، ونسمع بالثياب التي تنسب إلى بلد ما، ومنها الإنبجانية وغير ذلك. وهنا قد يري السؤال، يقول إنسان: النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب شغله، مع أنه أخشى الناس لله وأتقاهم له، ولذلك طلب تغييره، لكنه غيره بثوب رجل آخر، ويتوقع في هذا، أعني أبا جهم، أن يشغله الثوب أيضا. فإذا كان قد شغل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأكثر خشية وتقوى، فاحتمال أن يشغل غيره من باب أولى. والذي يبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعجبه ثوب أبي جهم وإنبجانية أبي جهم لخلوها من أي شاغل يشغل، فناسب أن يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وإعطاؤه الثوب لأبي جهم لا يلزم منه أن يشغله، لاحتمال أن يكون أبا جهم عنده ثوب آخر فلا يستخدمه في الصلاة، والاحتمال أن هناك ما يمنع أبا جهم من أن ينشغل بالثوب، فلما أمن انشغاله بالثوب رخص له في أن يصلي فيه، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الثوب لن يشغل أبا جهم، طلب تغييره واستبداله. وهذا الحديث يدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في صلاته، وينبغي له أن يصلي في مكان بمعزل عن كل ما يشغل الإنسان في صلاته، لأن انشغال الإنسان في صلاته ينقص من أجرها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد الكمال في صلاته حيث ابتعد عن كل ما يشغل، حتى وإن كان يعني ذلك يأتي صدفة أو إن كان ذلك مظنة الانشغال. فإذا صلى الإنسان في مكان يظن فيه الانشغال ينبغي له أن يبحث عن مكان آخر. وهكذا إذا لبس ثوبا وظن أنه ينشغل بهذا الثوب عن الإخلاص في صلاته فينبغي له أن لا يصلي في ذلك. وهذا يحمل على الكراهية, يحمل على الكراهية لا على التحريم, فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل صلاته في هذا الثوب ثم بعد ذلك أرسله, مما يدل على أن هذا الفعل لا يبطل الصلاة. قال شغلتني أعلام هذه, يعني هذه المنسوجة, فذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بأنبجانيتي. ثم ساق الحديث من طريق أخرى وهي من طريق يونس عن ابن شهاب. ويونس هنا هو ابن أبي النجاد, قد تابع الإمام سفيان ابن عيينة في رواية هذا الحديث متابعة تامة, حيث اجتمع على روايته عن الإمام الزهري. وهذا الإسناد كثيرا ما يرد في كتاب مسلم, يريده متابعة للسند السابق. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو حرملة بن يحيى, وحرملة بن يحيى هو ابن حرملة ابن عمران أبو حفص, هذه كنيته ونسبته التجيبي المصري. قال صاحب الإمام الشافعي, يعني تلميذ الإمام الشافعي أو من تلاميذ الإمام الشافعي الخاصين, قال فيه الحافظ إنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة, ويدون طبقة أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب. لكن لما كان سنده ساقه من أجل المتابعة جاء السند نازلا ورواه عن شيخ متأخر. قال مات سنة 43 و200, وروى له مسلم والنسائي وابن ماجة. هذا هو حرملة بن يحيى. قال أخبرنا ابن وهب, والمراد به عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه. قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة, مات سنة 97 و100, وروى له الجميع. قال عن يونس, ويونس هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال ثقة, إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا, وفي غير الزهري قد يخطئ. من كبار الطبقة السابعة, مات سنة 59 و100, لكن روايته هنا تبين أنه لم يخطئ فيها لأنه توضع من قبل سفيان ابن عيينة وتوافقت روايته برواية سفيان. ولعل الإمام مسلم رحمه الله اختار هذا الإسناد وهو كثيرا ما يروي به، لأنه سند مصري، والسند الأول كما رأينا سندا كوفيا، فلما التقت مدارس الحديث في رواية هذا الحديث اختار الإمام مسلم رحمه الله روايته وساقه على سبيل المتابعات. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، وهو الإمام الزهري الذي ذكر في الرواية السابقة باسم الزهري. قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، يعني إلى خطوطها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة واتوني بأنبجانيتي، فإنها ألهتني، يعني في صلاتي، كما جاء: ألهتني آنفا في صلاتي، أي شغلتني. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يخلص العمل لله جل وعلا ولا يصرف شيئا منه أو يضيع شيء منه، لذلك طلب تغيير هذه الخميصة بالأنبجانية. فهذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول المروي من الطرق المتعددة على الإمام مسلم رحمه الله. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق، لكنه أراد أن يورد رواية يتابع فيها الإمام الزهري، لأن الحديثين السابقين مدارهم على الإمام الزهري، والرواية التي بين أيدينا جاء فيها بمن يتابع الزهري، يعني يشارك الزهري في روايته، وأصبح الحديث مداره على عروة بن الزبير. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته، وأن الإمام مسلم رحمه الله روى له، وهذا يدل على سعة رواية أبي بكر بن أبي شيبة، فإنه روى الحديث في الطريق الأول من رواية سفيان يعني ابن عيينة، وفي هذه الرواية من طريق شيخه وكيع ابن الجراح، فوكيع في هذه الرواية يتابع سفيان بن عيينة. يرويه عن هشام الذي يتابع الإمام الزهري. ثم عاد الحديث إلى عروة بن الزبير. عرفنا من أبو بكر بن أبي شيبة، وأما شيخه وكيع فهو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، يكنى أبو سفيان الكوفي، قال: ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 ووكيع هذا مشهور بالعلم وبالزهد، وله شهرة واسعة في علم القضاء، حتى ألف كتابه المشهور بأخبار القضاة، كتاب موجود فيه تراجم كثير من القضاة. وكان وكيع مشهور بالعبادة وبالزهد، وهو الذي قال في شأنه الإمام الشافعي رحمه الله تلك الأبيات التي لا يزال الناس ينشدونها ويستشهدون بها، وهي قوله رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. هذا هو وكيع بن الجراح من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96، ويقال انه مات في اخر يوم من 96، وفي اول يوم من 97، وروى له الجميع. يقول وكيع عن هشام، والمراد به هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام الاسدي، قال: ثقة فقيه ربما دلس، من الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغار التابعين، مات سنة 45، وروى له الجميع. قال عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم، يعني جنس العلم يعني لها خطوط، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا. فهذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله لبيان أن مما تكره الصلاة فيه الثياب ذات الزركشة التي تشغل صاحبها عن الصلاة لتتبعه ما فيها من زركشة أو ما فيها من أعلام ونحو ذلك. علق الإمام النووي رحمه الله على الباب بقوله: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قوله في خميصة، قال: هي كساء مربع من صوف، يعني منسوج من الصوف. قوله صلى الله عليه وسلم: وأتوني بأنبجانيتي، بأنبجانيته أو بأنبجانيتي، يعني أبي جهم. قال القاضي، هو قال هنا بأنبجانيه، قال القاضي عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرها، إنبجانية وأنبجانية. وبفتح الباء وكسرها أنبجانية وأنبجانية أو إنبجانية. وبكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضا، لكن في غير رواية مسلم. وبالوجهين يعني روية أنبجانية وإنبجانية. وأنبجانية وإنبجانية. قال: وبالوجهين ذكرها ثعلب، يعني في كتابه الفصيح. قال: ورويناه بتشديد الياء أنبجانية في آخره وبتخفيفها أنبجانية معا، يعني جاءت روايتين في غير كتاب مسلم. إذ هو في رواية لمسلم بأنبجانية مشدد مكسور على الإضافة إلى أبي جهم. أنبجانية أبي جهم. وعلى التذكير أنبجاني أبي جهم كما جاء في الرواية الأخرى كساء له أنبجانية. قال ثعلب هو كل ما كثف يعني الأنبجانية الثوب الكثيف. قال غيره هو كساء غليظ لا علم له يعني ليس فيه خطوب. فإذا كان للكساء علم فهو خميصة. فإن لم يكن يعني فيها علم فهو أنبجانية. وقال الداودي وهذا في شرحه على كتاب أبي داود هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة يعني ثوب يشبه الكساء ويشبه العباءة. وقال القاضي أبو عبد الله هو كساء سداه قطن أو كتان ولحمته صوف يعني الخطوط الأساسية فيه من الصوف وتسديد هذه الخطوط إما من القطن وإما من الكتان كأنه مشترك بين الصوف والقطن أو الصوف والكتان بخلاف الخميصة فإنها تعمل من الصوف. وقال ابن قتيبة يعني في كتابه غريب الحديث إنما هو من بجاني يعني بالميم ولا يقال انبجاني منسوب إلى منبج أو منبج مدينة من مدن العراق والشام منبج أو منبج. قال منسوب إلى منبج وفتح الباء في النسب منبجاني لأنه خرج مخرج الشذوذ. وهو قول الأصمعي قال الباجي ما قاله ثعلب أظهر والنسب إلى منبج منبجي وليس منبجاني. قوله صلى الله عليه وسلم شغلتني أعلام هذه وفي الرواية الأخرى ألهتني وفي رواية البخاري فأخاف أن تفتني معنى هذه الألفاظ متقارب وهو اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع. ولهذا يقول ففيه الحث يعني في هذا الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل يعني عن الصلاة وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به وكراهة تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى. قال وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر في شاغل ونحوه مما ليس متعلقا بالصلاة. قال: وهذا بإجماع الفقهاء، وحكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتمد به في الإجماع، يعني كأنهم يرون أن الصلاة لا تصح، لكن هذا القول يعتبر قول مرجوح، لأن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول يعني ليسوا من أهل الإجماع، أي ليسوا من الفقهاء المعتد بفقههم. قال أصحابنا: يستحب له النظر إلى موضع سجوده، يعني الإنسان في الصلاة، ولا يتجاوزه. قال بعضهم: يكره تغميض عينيه، لأن المراد أن يقر أو أن يستقر عينه وأن لا تشغله ما حوله من المشاغل بالنظر إليها، ولأنه في تغميضه عينيه كأنه يعني ينقطع عن النظر والرؤية، وهذا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما احتاج إلى أن يغير هذا الثوب الذي انشغل بالنظر إليه. يقول الإمام النووي: وعندي، يعني والذي يذهب إليه، أنه لا يكره. وعندي لا يكره، يعني وعنده إنه لا يكره تغميض العينين، وكأنه يرى أن تغميض العينين أولى من النظر، إلا أن يخاف ضررا. قال: وفيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام، وأن غيره، يعني غير هذا الثوب، أولى. قال: وإنما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهل، وطلب أن بجانيته أو أن بجانيه أو أن بجانيه، فهو من باب الإدلال عليه. ومعنى الإدلال عليه يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام له دالة على أبي جهم، ولذلك طلب منه دون أن يستشيره وأن يأخذ موافقته. قال: فهو من باب الإدلال عليه، لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس ذلك الثوب وقد خالط جسده، وهذا ما كان يحرص عليه أصحابه رضوان الله عليهم نشدانا وتطلعا إلى بركته عليه الصلاة والسلام. فكان إذا لبس ثوبا كثيرا ما يطلبه الناس، ما يطلبه من يراه عليه، وعندما يعني يعاتبون في ذلك: لماذا طلبت ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون للنبي غيره؟ فيقول قائلهم: أنا لم أطلبه يعني من بابي أو رغبة في إحراج النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أطلبه لما فيه من بركته عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قد يدخره يتكفن به أو أن يدرج فيه إذا مات، لما يجدون في ثيابه عليه الصلاة والسلام وفي من فصل منه عليه الصلاة والسلام من الخير والبركة. قال: وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهم وطلب أن بجانيه فهو من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به، والله أعلم. قال: واسم أبي جهم هذا عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي رضي الله عنه. قال الحاكم أو قال الحاكم أبو أحمد: يقال اسمه عبيد بن حذيفة، وهو غير أبي جهيم بضم الجيم وزيادة ياء على التصغير المذكور في باب التيمم وفي مرور المار بين يدي المصلي، أي فهما اثنان وليس واحدا، وقد سبق بيانه في موضعه، يعني بيان اسم أبي جهيم. ثم قال رحمه الله: أعني الإمام النووي باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: نعم، وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه، هكذا عندنا في النسخة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس. قال رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي أو المسيب قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنحوه. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله تعالى عنها حديثا. وكان القاسم رجلا لحانا وكان لأمي ولد, فقالت له عائشة رضي الله عنها ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا, أما إني قد علمت من أين أتيت. هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال فغضب القاسم وأضب عليها, فلما رأى مائدة عائشة رضي الله عنها قد أتي بها قام, قالت أين؟ قال أصلي. قالت اجلس. قال إني أصلي. قالت اجلس غدر, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ثم قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله, ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.